العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. بلي، الظاهر فرغنا من مبحث استصحاب العالم الأزلي، وتبين أن البحث في استصحاب العالم الأزلي بالدقة هو بحث في كيفية تركب الماهيات الشرعية وكيفية تركب الموضوعات الأحكام الشرعية، وهذا مبحث صناعي مهم لابد من الالتفات إليه، وتبين أنه لا ينحصر بالدليل الخاص ولا الدليل العام ولا الدليل العام العام، أنواع من الأساليب والأدلة في القضية على حال ليست ترتبط بفهم العرف ودقة العرف حتى، بل ترتبط بالدقة الأصولية والصناعة الأصولية، وإلا الاستظهار لا يستقيم. ومر بنا أن نفس علم الأصول عبارة عن استظهار دقي عقلي تأويلي خفي باطني ما شئت فسمي، ومبحث الألفاظ يعني ماذا؟ يعني مبحث استظهار، بس ما تكتفي بالظاهر العرفي أو الدقة العرفية، بل ولا الدقة العقلية حتى المعتادة، تحتاج كثيرا ما إلى دقة عقلية فوق المعتادة. فمن ثم ما ذهب إليه الشهيد الصدر رحمة الله عليه، يعني من التوقف أو التأمل ليس في محله. على كل عموما، هو شوف لاحظ ها هنا منطقة الصناعة الأصولية، ليست الذوق العرفي ما يكفي، الفهم العرفي ما يكفي، حتى الذوق الفقهي بمفرده ما يكفي، ليه ذاك ليه مساحاته، بس هاي ليه مساحاته. عندما يصل الاستظهار إلى الدقة الصناعية، هاي دقة تأويلية خفية جدا. سمعنا بحث اجتماع الأمر والنهي، مبحث أقسام مقدمة الواجب، أقسام الواجب، مراحل الحكم، اجتماع الأمر والنهي، التزاحم، الترتب، التضاد، النهي يقضي الفساد، نكات المفهوم، أنواع المفاهيم، الصغير الكبير، هذه مداقات ما بعد العرف، ما بعد حيفا. مو هاي الصدار العرفي أو مثلا الدقي العرفي أو حتى العقلي المعتاد، هاي الصدار ابتدائي بدائي، يجب حينئذ لا تعمل الاستظهار الدقي، الصناعة الفقهية وراءها الصناعة الأصولية والمجرة، لكي تلتئم الأمور، وإلا الوقوف عند ساحل الاستظهار العرفي فقط هذا ما يكفي. على كل المبحث اللاحق في قضية المركبات، فلو أعجز الإنسان نفسه يريد يستظهر من جملة من الأدلة حتى الخاصة، حتى الأدلة الخاصة يريد يفهمها عدل، كي أن لو يفهمها إذا كثيرا ما فيها مراتب من الصناعة الفقهية الدقية الفقهية أو عفوا الدقية الصناعية الأصولية أو الصناعة الفقهية، ما يفهمها بشكل، حتى الأدلة الخاصة فضلا عن العامة، فضلا 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 عن الأدلة الأخرى، يظن الأمور ما لها ارتباط، هذه أجنبية، بناء يحلل قصيدة شعرية مثلا وسموها كذا، أو يفسر الحديث أو الآية بتفسيرات لغوية، وكان هذا نهاية الاستنباط. لا يا أخي، هذا مو هكذا. شو الأصول يدرس لأجل ماذا؟ قواعد الفقه تدرس لأجل ماذا؟ إيه، فهذه أمور يجب الالتفات إليها. وعلى كل، وإلا ليست المسائل الأصولية تدرس لتكون على كل مجمدة في الذاكرة، بل لأجل أعمالها في يوميات الاستنباط وكيف تتمرس في أعمالها. ربما معروف كبار عندهم قدرة نظرية عجيبة في الأصول، لكنه في التطبيق في الممارسة ما عندهم، بخلاف مثلا السيد الخوي رحمة الله عليه، عنده الجانب جانب الحرص على التطبيق والممارسة للصناعات الفقهية. طبعا لا بد من ذلك. على أي حال، هذه أمور يجب الالتفات إليها. المبحث اللاحق الذي يذكره صاحب الكفاية هل يمكن التمسك بالعموم بتوسط عموم النذر مثلا؟ يعني شلون عموم النذر عموم، العموم الأولي عموم آخر، هل يمكن التمسك بعموم النذر اللي هو عموم ثانوي لتثبيت العموم الأولي؟ شلون يعني معونة يعني أن نتمسك بالعام سواء في مواد الشبه المصداقية المخصص أو في الشبه المصداقية نفس العام نتمسك؟ مثلا ما أتوضأ بما أشك أنه مضاف أو غير مضاف، فأنشئ النذر لله علي أن أتوضأ بهذا الماء المشكوك أنه مضاف أو مطلق، فمن وجوب النذر يعلم صحة الوضوء وصحة التمسك بعموم اغسلوا وجوهكم وأيديكم كذا، أو أنزلنا ما لكم ماء طهورا من القبيل. فهل هذا يستقيم أم لا؟ خب، هذه الفكرة من أين نشأت أصلها؟ شلون يعني؟ قد واحد يسأل من أين نشأت هذه الفكرة؟ هذه الفكرة نشأت في الحقيقة من لأنه المفروض العنوان الثانوي طارئ على العنوان الأولي، فكيف يكون يعني النذر طارئ على العنوان الأولي، فكيف يكون النذر يمهد للعنوان الأولي والحال أن العنوان الأولي هو كل موضوع للنذر، لأن متعلق النذر لازم أن يكون راجح. فالعنوان الأولي المشروع موضوع للعنوان الثانوي، فكيف يكون العنوان الثانوي هو يمهد للعنوان الأولي؟ العكس مثلا هو الصحيح في بدء النظر، هكذا الأمر، فكيف يتوهم بأن العنوان الثانوي هو الذي يحرز موضوع العنوان الأولي والحال أن العنوان الأولي هو الذي يوجد الموضوع للعنوان الثانوي؟ توهم هذا من نشأ؟ أو مثلا هذه الفكرة من نشأت؟ هذه الفكرة نشأت في الحقيقة من ما ورد في الروايات في موردين: من نذر أن يحرم قبل الميقات، قبل المواقيت، هناك مواقيت بعيدة، مسجد الشجرة، وادي ذو حليفة، يلملم يقابله يلملم من صوب اليمن، الجحفة على اليمين، العقيق ميقات العراقيين على اليسار، يعني هذه المواقيت التي وقتها رسول الله صوب الطائف، وادي السيل أو وادي العبارة أخرى في الروايات وليس وادي السيل. المهم له اسم آخر وادي السيل، على كل محرم أيضا أحرم صوب قرن المنازل، عفوا اسم قرن المنازل، ويسمى السقن النازل من هل هو وادي السيل أو فوق الجبال أي بحث آخر. المهم 5-6 مواقيت وقتها النبي، 1-2-3-4-5 مثلا 5 مواقيت بعيدة تشكل مخمس أو مسدس شكل. فكان الميقات نعم. فالمهم فمن نذر أن يحرم قبل هاي المواقيت في الرواية الصحيح ويجب عليه، مع أن في الحكم الأولي من أحرم قبل الميقات باطل، كما أن من أحرم اختيارا عمدا بعد الميقات أيضا باطل، لا إحرام قبل ولا بعد الميقات بل عند الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هاي المواقيت الصحيح فيها الكثير، يعني هذه المواقيت ربما الكثير الأكثر بعد الله أعلم، ربما يظن أن هاي المواقيت هي بوابات لابد عدم دخول منطقة، يسمون هذه المنطقة منطقة المواقيت، يعني ما دونها ما تشكله من خط مساحة تسمى منطقة المواقيت البعيدة، إلى أن تصل أن الحاج أو المعتمر يصل إلى منطقة الحرم المكي. الحرم المكي أيضا محددة، مسجد التنعيم، بئر الشمسي، وإضاءة لبن، عالمي عرفة، يعني محدد من قبل سيد الأنبياء أو قبل من قبل النبي آدم على نبينا وآله عليه السلام أيضا محدد. فهناك منطقة الحرام المكي، هناك منطقة تسمى منطقة المواقيت البعيدة، وهذه أحكام كثيرة في إحرام الحج وإحرام العمرة، سواء الحج الواجب أو الحج المستحب لها أحكام كثيرة. من هذا الطرف الأقوى لدينا أنه جدة تقع على نفس هذا الخط، جدة كلها مدينة جدة عدا جنوب جدة داخل في المنطقة في إشكال، وإلا عدا الربع الأخير أو الثلث الأخير من جدة وسط جدة وشمال جدة الإحرام منه بدون نادر مجزي. لماذا مجزي؟ لأنه يقع على خط منطقة المواقيت، منطقة المواقيت الأكثر أو الكثير ربما فهم منها أنها المواقيت بوابات وقتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الصحيح من أحكام كثيرة قطعية يفهم أن هذه المواقيت الشريفة ليست بوابات، وإن كان الأفضل ثوابا سنة نسكا أن يحرم إنسان منها، لا سيما مسجد الشجرة أفضلها ثوابا وأعظمها ذو الحليفة وادي الشجرة، ومن ثم الميقات ليس مسجد أو نقطة أو شبر وكذا الوسوسة هذه كلها غير صحيحة، يعني هي منطقة المواقيت بالدقة مساحة معينة عينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هاي المنطقة لا يتجاوزها أحد إلا محرم إذا كان قصده متوجه إلى مكة بيت الله الحرام، حتى ولو لم يكن قصده النسك لا بد أن يحرم ويؤدي تحية النسك لبيت الله الحرام إذا دخل في هذه المنطقة، أما لا صم من أول قصده جدة يروح ويرجع، صموم قصده يتجه إلى مكة أو يتجه إلى مناطق ليست داخلة في الحرم المكي ويرجع، لا يجب عليه الإحرام. إنما يجب الإحرام لمن أراد وقصد هذه المدينة المقدسة. يجب عليه يعني مثل تحية المسجد، المسجد ما تدخله ولا مستحب أن تصلي فيه، تصلي فيه ركعتي التحية مسجد. المسجد الحرام أو مكة المكرمة، بل الحرم المكي هو على الأصح كما هو عند كثير من الأعلام، حتى الحرم المكي لا يسوغ لك دخوله إلا وتأتي بأداء تحية الحرم. ما هي تحية الحرم؟ أن تأتي بنصر عمره أو حج، عمره مفرد أو حج. حتى أنك لو لم تقصد مكة المكرمة، قاصد مثلا نفق المعيصم أو مثلا محل الذبح اللي هو من ضواحي مكة وليس داخل مكة، أيضا ليس لك أن تدخل الحرم المكي إلا بماذا؟ إلا وتأتي محرما تؤدي تعظيما تقديسا تشريفا، تؤدي تحية دخول الحرم بماذا؟ بالنسك ولو بعمرة مفردة. هذا واجب على كل من الواجبات، واجب من الواجبات دخول. حتى لأهالي مكة نفس الكلام لا يفرق، إذا طبعا بشرط أنه دخولهم في شهر غير يغير شهر خروجهم، أهالي مكة أو غيرهم. يعني مثلا واحد من أهل مكة هو من أهالي مكة مقيم، فآخر يوم من جماد الثاني خرج من مكة المكرمة إلى جدة أو دون جدة، ثم رجع في أول رجب، يجب أن يحرم. من سيدخل هذا ليس خاص بالآفاقيين، حتى بأهل مكة. يعني هذا من الأمور، النسك يضرب تحية، لازم تحية وهي العمرة المفردة وكذا. سمي يلتزمون بعضهم بحث آخر، لكن الواجب هذا إجمالا. فإذا المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه المواقيت يسمونها مواقيت بعيدة، ولمن كان خارج منطقة المواقيت البعيدة يجب أن يحرم من المواقيت البعيدة. أما من كان دون المواقيت البعيدة، مثلا فوين؟ منطقة عسفان. عسفان تبعد 16 فرسخا عن مكة المكرمة، 16 فرسخ مثلا. ويقال عنده جبل الكمد، وجبل الكمد فيه كل ظالمي آل البيت صلوات الله عليهم، يعني في البرزخ، برزخهم الذي يعذبون فيه في جبل الكمد. المقصود أيام ما كان على أي حال، ففرض في عسفان هو أو مدن أخرى أو قرى ونواحي أخرى دون المواقيت، فمن كان دويرية أهله دون المواقيت البعيدة فيحرم من دويرية أهله إذا أراد أن يتجه إلى مكة أو أراد الحج، فيصير ميقات دويرية أهله محل هو مقيم. هذا بحث آخر. وإلا هاي المواقيت البعيدة لا يدخلها لمن يريد أن يتجه إلى مكة المكرمة أو الحرم المكي إلا وهو محرم، ولو أحرم قبل أو بعد إحرامه فاسد، إحرامه فاسد مع الاختيار والعمل. لكن مع ذلك الرواة سألوا ماذا لو نذر شخص، أحمد بن هلال العبرتائي سبحان الله ربما حج 20 حجة ماشيا من الكوفة محرما. طبعا الحج المشي للحج مو ضروري أن يكون محرم، حتى لو لم يكن محرم بدون إحرام يمشي من مكة من النجف الأشرف مثلا إلى مكة المكرمة مرورا بالمدينة من أولها، هذا ثري ثواب الحج ولو لم يكن محرما. هو يقدر يحرم بعد، يندر الإحرام من النجف الأشرف ويظن محرم إلى المدينة المنورة إلى كذا. ففي الروايات أنه لو نذر الإحرام قبل الميقات، هي مبادرة من أنفسهم الرواة أو المتشرعة، الأئمة صلى قال ينعقد النذر، النذر ماذا؟ ينعقد. فكيف ينعقد إذا كان المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي من تلك المواقيت هاي البعيدة؟ فكيف ينعقد؟ النصوص متعددة والكل أفتى بذلك، أنه يصح نذر الإحرام قبل الميقات. وجهه ماذا؟ مثال آخر قبل أن ندخل في التفسير الصناعي لهذه الروايات، مثال آخر أيضا، الصوم في السفر لمن لا يريد أن يقيم في السفر، الصوم في السفر. ورد سؤال: لو نذر نادر الصوم في السفر يصح أو لا يصح؟ ورد الرواية: إذا نذر يصح، مع أن الصوم في السفر منع عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس من بر أو من بر الصوم في السفر. عليه الحال، فكيف إذن بالنذر؟ النذر هو أوجد المشروعية، كيف يصير؟ فكأنما جمع، قالوا إذا هكذا يمكننا إذن أن نتوسل بالنذر للتمسك بالعمومات ومشروعية وانطباق العمومات في الموارد المشكوكة. هذه خلاصة الفكرة، أنه يمكننا التمسك بالنذر التمسك بالنذر لإحراز انطباق العمومات الأولية على موارده ومصادقه. هذا خلاصة الفكرة. ولكن على حال المعاصرين والأكثر قالوا هذا الاستدلال غير صحيح، هذا الاستدلال غير صحيح، لأن هذين الموردين قل هما تعبد في مورد خاص ممكن التمسك به في الموارد الأخرى. بعبارة أخرى يعني ماذا؟ يعني مقتضى القاعدة أن في الرتبة السابقة أن يحرز انطباق العموم الأولي، ثم يأتي دور العموم الثانوي النادر، النادر يتعلق بالشيء الراجح. أما العكس يصير العنوان الثانوي هو الذي يحرز موضوع العنوان الأولي، فكأنما يسبق نفسه برتبتين، خلف دور حسب الصناعة هكذا. فهذين الموردين من باب التعبد الخاص، هذا الجواب إجمالا والرد على هذه الضابطة في التمسك بالعمومات. قبل أن ندخل في تفاصيل كلام الأعلام، لأنهم ما اكتفوا بالرد الإجمالي، أحبوا أن يذكروا تحليل صناعي ممتاز فقهي أصولي هام وجرى. وما هي الفائدة لتفسير موارد التعبد بتفسير صناعي؟ ما الفائدة؟ سنذكر ما الفائدة. هو الفائدة الخاصة في المقام عموما، شوف هاي الفرق بين استنباط الراوي واستنباط الفقيه، مسلم الفقيه اللودعي. الراوي قلت وردت الرواية خلاص، بعد شو تريد انت؟ خلاص تعبده ومشي عليه، هذا استنباط رواة، شوية لغة شوية كلام شوية كلمات أعلام، وكان الله غفورا رحيما. ما يفسر المبحث صناعيا، وإذا لم يفسره صناعيا ما يستفيد النكات القواعدية والصناعية الموجودة في هذه النصوص. على إتحال، فلذلك في فرق كثير. ربما تشوف عالم الأعلام هو بتجهبذ أصولي وكذا كذا، لكن يستريح في مكاناته ليست هناك معركة آراء، يستريح إلى النصوص الاستنباط يعني بالمنهج الرواة، يكتفي بالنص وكان الله غفور رحيم. على أي حال القدماء يستشكلون في الفتاوى، الشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن إدريس وغيره يقولون مشكل هاي الفتاوى مشكل. لماذا؟ إن هاي اللي يفتي بالله النص صارت ذبت روية الإخباريين الحشويين، مو الإخباريين العمالقة أو الأصوليين الحشويين. يعني ماذا؟ يعني ما يلتفت إلى أن ربما هذا النص مرتبط بشبكة نصوص أخرى تقيده تفسره تحكم عليه، مشكل. وكثيرا ما يصير هذا الحال. فعملية التفسير الصناعي مهمة، أي نعم، للنصوص سواء خاصة عامة أو ألسن أخرى، التفسير الصناعي لا بد منه. نعم، فقبل أن ندخل في هذا البحث التفسير الصناعي لهذه النصوص، إذن مقتضى القاعدة كما أمر أن بالعكس العموم الثانوي ما يمكن يحرز هذا الجانب. أيما كان الأعلام دخلوا في التفسير الصناعي لهذا المبحث. ما هو التفسير الصناعي؟ فالسيد اليزدي ذهب إلى مسلك المائيني، ذهب إلى تفسير السيد الخوي، ربما وافق السيد اليزدي وكذا. نعم، طبعا دعني أذكر شيء ولو لم يذكره الأعلام بس مهم في المواد الفقهية. يعني جيد واحد لما يريد يحرر مطلب فقهي كل ما له احتمال صلة بالمسألة، سيما إذا مسألة أم وهامة، كل مادة احتمال لها مادة فقهية وصولية لها احتمال يخليها في الحسبان في جدول، يعني المواد التي يتعاطاها في تنقيح المسألة، هذا شيء مهم جيد. نعم، قبل أن ندخل في هذا الكلمات العامة تفسيرها أذكر صورة عن تاريخ العلمي لهذه المسألة. المواقيت والتوقيت والإحرام كان في شرائع الأنبياء السابقين سائغ أو واجب من بعيد. مثلا النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام في الروايات أحرم من هضبات سيناء، يعني هاي سيناء موجودة قريب مصر، وساق الإبل، فإحرامه كان بالقران، يعني مو بس بالتلبية، ساق الإبل، لأن الذي يقرن عند إحرامه هدي إلى بد أن يذبحه في مكة. وهذه على فكرة بين قوسين حج كل الأنبياء هو مكة المكرمة. سقد يثبتون بعد زيارة أو حج آخر مثلا في مكان آخر، بس بدون أن يتركوا أو ينسخوا حج بيت الله الحرام. ففي النصوص الموجودة عندنا النبي موسى حجه إلى مكة المكرمة، النبي عيسى كذلك، النبي إبراهيم، النبي نوح، كل الأنبياء آدم حجهم إلى ما يدعي أتباعهم، غير ذلك هذا ليس به صحيح. قد يكون عندهم بعض الشيء من الحج أو كذا والزيارة في مكان آخر ما ينافي، لكنه حجهم جلا عمدة إلى مكة الحرام. القبلة أيضا هو قبلتهم مكة المكرمة، إذا قد تنسخ إلى قبلة أخرى كما عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحيان، هذا لا أنفي، لكن عموما نعم هي مكة المكرمة حج إليها جميع الأنبياء والرسل، هذه نكتة يجب الانتباه لها. وإحرامهم كان من بعيد أو على مجرى من حيث أراد أن يتوجه يحرم. المقصود يعني ففعل النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم ناسخ للإحرام الذي كان قبل، فالإحرام الذي كان قبل أصلا مشروع، لكن شنو نسخ؟ نسخ على مبنى القدماء، يعني ماذا؟ جمد، هذا معناه. هذا نخليها في البال ونتابع إن شاء الله تفسير الأقوال لهذه المسألة، كيف نشأ هذا التوام التمسك بالعموم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.